السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم منذ سريان قانون العفو العام أواخر شباط وحتى اليوم بلغ 22,498 معتقلا موزعين على مناطق مختلفة من العراق. وقال البيرقدار أن المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات لن يتم شمولهم بأحكام قانون العفو إلا بعد نقلهم إلى سجون عراقية، وأضاف:
الحقيقة احنا ما عندنا تصور لحد الآن عن التهم الموجهة إلى المسجونين لدى قوات متعددة الجنسيات لكونهم لم يعرضوا على القضاء العراقي، ولكن المادة 6 من قانون العفو ألزمت الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون قوات متعددة الجنسيات إلى سجون عراقية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم.
قالت مصادر صحية في مستشفى ببغداد أن عدد ضحايا في اشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم بين القوات الأمريكية ومسلحين من جيش المهدي في مدينة الصدر ارتفع إلى 20 قتيلا و52 جريحا. وفي محافظة صلاح الدين قالت الشرطة أن 7 أعضاء من في مجالس الصحوة قتلوا خلال اشتباك مع مقاتلي تنظيم القاعدة. الشرطة أوضحت أن الاشتباك وقع السبت عندما شنت جماعة تابعة لمجالس الصحوة غارة على معقل للقاعدة قرب مدينة سامراء، مشيرة إلى أن شيخ عشيرة بين الذين قتلوا في الغارة. وفي نينوى أعلن الإفراج عن عدد من الطلبة بعد ساعات من خطفهم. المتحدث باسم قيادة عمليات محافظة نينوى العميد خالد عبد الستار ذكر أن مسلحين قاموا بخطف حافلة كانت تقل 42 طالبا في وقت سابق من اليوم على طريق سريع في الموصل، مضيفا أنه جرى الإفراج عنهم بعد عملية شنتها قوات الأمن العراقية. نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن المصرية في ميادين وشوارع بالقاهرة وعدد من المدن المصرية لإحباط إضراب عام دعت إليه حركات وأحزاب سياسية. وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان أنها تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال. ويقول ناشطون في الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وحزب العمل المجمد بسبب نزاعات على القيادة بين أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس إن الإضراب الذي دعوا إليه يهدف لأن يكون بداية حملة عصيان مدني هدفها حمل الحكومة على تغيير سياساتها. أطلقت إسرائيل 5 أيام من مناورات في الدفاع المدني تتضمن هجمات كيماوية وبيولوجية زائفة. رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أوضح في بداية اجتماع وزاري أسبوعي لحكومته أن هذه مجرد مناورات روتينية فقط، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تزايد التوترات على طول الحدود الشمالية مع سوريا يتزامن مع أنباء مناورات الدفاع المدني، في ظل تأكيدات لمسؤولين إسرائيليين أنه ليست هناك تحركات عسكرية سورية غير عادية. وهذه هي أكبر مناورات إسرائيلية منذ سنوات تتضمن هجمات زائفة على مدن بصواريخ تحمل قذائف تقليدية ورؤوسا حربية كيماوية وبيولوجية. أبدت الولايات المتحدة وروسيا رغبتهما في إقامة نظام مضاد للتهديدات الصاروخية المحتملة. الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين قال اليوم في إعلان مشترك إن بلاديهما ترغبان في تكثيف الحوار حول قضية الدفاع الصاروخي وأن المقترحات الأمريكية الجديدة بشأنها من الممكن أن تساعد في تهدئة المخاوف الروسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في منتجع سوتشي الروسي قال الرئيس الأمريكي:
Obviously, we got a lot of work to do.
من الواضح أنه كان أمامنا الكثير من العمل كي نقنع الخبراء أن المنظومة لم تكن لتستهدف روسيا بل أنها تساعد في التعامل مع التهديدات التي سنواجهها جميعا.
أما الرئيس الروسي فأكد أن لديه تفاؤلا حذرا في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الدرع الصاروخية.
اليوم رأينا مرة أخرى أن شركائنا الأمريكيين لا يتفهمون مخاوفنا حسب بل أنهم يسعون أيضا لتبديدها وهذا أول استنتاج. أما الثاني فيتمثل في أن لدي تفاؤلا حذرا بشأن اتفاقنا النهائي الذي أعتقد أن من الممكن إنجازه.
حاول محتجون مناوئون للصين تعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد، واشتبك ضباط الشرطة مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج ملعب ويمبلي أثناء حمل الشعلة إلى حافلة حمراء ذات طابقين أمام مجموعة من الجماهير التي أخذت تلوح بالأعلام، وتم اعتقال 3 أشخاص وحاول متظاهر في وقت لاحق خطف الشعلة إلا أن الشرطة منعته. يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية ستقام ببكين في الفترة من 8 إلى 24 من آب المقبل، فيما ستقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في لندن في عام 2012. اجتمع الرئيس الكيني مواي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينغا اليوم لبحث أحدث أزمة في تعيين أعضاء مجلس الوزراء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، وأكد متحدثان باسم الجانبين عقد الاجتماع صباحا بعد أن انهارت يوم أمس خطط لتعيين أعضاء مجلس الوزراء والتي تمثل محور اتفاق لإنهاء الأزمة التي واجهتها كينيا بعد انتخابات الرئاسة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة نتعرف فيها على محاور ندوة نقاشية لمكتب المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في دهوك، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية ونرصد شكاوى المواطنين بسبب إهمال المركز التجاري لبيع الحاسوب في شارع الصناعة. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، احتفل في بغداد باليوم العالمي لإزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، وألقى في الاحتفال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا كلمة أكد فيها على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الألغام. من ناحيته وجه رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام علي الدباغ نداء استغاثة أشار فيه إلى وجود أكثر من 25 مليون لغما مخبأة تحت تراب العراق، واعتبره أكبر خطر يهدد الحياة في البلاد وإرهابا يهدد الجميع، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة للتعامل مع هذا الخطر. حسن راشد والتفاصيل.
تعد قضية الألغام واحدة من أخطر المشاكل الأمنية التي تواجه المجتمع العراقي جراء وجود عشرات الملايين من الألغام التي زرعت في الأرض العراقية خلال أوقات مختلفة من الحروب والمغامرات التي خاضها النظام السابق. وقد كان الاحتفال باليوم العالمي لإزالة الألغام والتوعية بمخاطرها مناسبة لتسليط الضوء على هذا الخطر الكامن في العراق. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا أكد في كلمة له بالاحتفال الذي أقيم في بغداد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الألغام، ومما جاء في الترجمة العربية لكلمة ديمستورا:
موضوع الألغام يعطينا سببا إضافيا للتركيز على الجنوب وعلى ما يعانيه الجنوب. هناك 580 كيلومترا مربع في الجنوب ملوثة بالألغام، 90% منها مناطق زراعية، وهناك ما يربو على 4000 حقل ألغام. كمثال على تأثير الألغام على الاقتصاد، في عام 2007 فقط كان هناك العديد من مناطق آبار النفط التي لم يكن بالإمكان استخراج أو العمل على استخراج النفط فيها بسبب تلوثها بالألغام.
ويقول مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام مزاحم جهاد مطر إن الاهتمام الرسمي بقضية الألغام ما زال دون المستوى.
أنتم تعلمون حوادث يومية تحصل بأرواح الأطفال والنساء
والرجال، هل يمكن لدولة خرجت من حروب عديدة وتحتوي أراضيها على أكثر من ربع الألغام المزروعة في العالم وبعد 5 سنوات لا نزال نشل كيفية وضع الأسس الصحيحة لعمليات الإزالة؟ إنها مصيبة والله. نحن بانتظار مأساة أكبر إذا لم نبدأ وبسرعة لحل هذه المحظلة.
ووجه الاحتفال نداء إلى المجتمع الدولي لمساعدة العراق في إزالة الألغام ومكافحة آثارها. رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام علي الدباغ يقرأ النداء:
نوجه نداء استغاثتنا من العراق، من الأرض التي يختبئ تحت ترابها أكثر من 25 مليون لغم وتشكل أكبر خطر يهدد الحياة في العراق، أن يمد الجميع يد العون والمساعدة والمساندة ليوقفوا خطر الموت النائم الذي يزحف إليه الأحياء ويعتبر إرهابا يهدد الطفل البريء والعامل والمزارع، بل ويهدد الجميع. نريد عونا ومساعدة للتعامل مع هذا الخطر.
وتضمن النداء 5 مطالب أساسية:
اعتبار العراق منطقة ملغومة بوجود هذا العدد الكبير من الألغام وضرورة تقديم دعم دولي للعراق للمساعدة على إزالتها، المساعدة في مسح وتحديد حقول الألغام، تقديم الدعم والإسناد لعمليات إزالة الألغام والقنابل غير المنفلقة، مساعدة المتضررين من الألغام وإعادة تأهيلهم، نشر الوعي لتجنب الإصابة بالألغام.
وشهد الحفل تقديم بعض الفعاليات الفنية، منها مسرحية الموت النائم للفنان مازن محمد مصطفى.
بوي أرد أشوف فستاننا مليان ورد وزرع.
حلومة بنيت غير الصبرين علي، أول مرة لازم أحرق دقنا بهاي المسحة.
وي دوسة رجلي. قالت لهم
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قام مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم جلسة نقاشية موسعة مع مندوبي منظمات المجتمع المدني في المحافظة بهدف إشراف هذه المنظمات على عملية الانتخابات المقبلة والوقوف على مقترحاتهم وآرائهم بشأن كيفية إجراء الانتخابات لغرض رفعها إلى الجهات المختصة من أجل الاستفادة منها ودراستها. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معك من دهوك.
منظمات المجتمع المدني هي شريكة حقيقية للمفوضية في أداء عملها بشفافية ونزاهة وفي نشر الوعي الانتخابي بين الجماهير من أجل دفعها إلى المساهمة في الانتخابات. بذلك وجدت المفوضية ومن خلال تجربتها السابقة بأن يتم مساهمة أكثر من قبل منظمات المجتمع المدني في توضيح دور المفوضية للجماهير وإشراكها.
رئيسة اتحاد النساء الآشوري سمادية منصور التي حضرت هذه الجلسة أكدت أن للمنظمات دور كبير في توعية المواطنين.
منظمات المجتمع المدني دورها قبل كل شيء توعية المواطنين حول الانتخابات. ثانيا، كثير من المواطنين لا يعلمون ما معنى الانتخابات وما هو دورهم في هذه الانتخابات، فيجب توعية المواطن خاصة في القرى والأرياف. نحن دائما نوعي أبناء شعبنا الكلد وآشوري السرياني في القرى والأرياف خاصة التي لا يصل لها إعلام وليس لهم أي فكرة عن الانتخابات.
صلاح زارو مسؤول منظمة حقوق الإنسان في دهوك اقترح على المفوضية أن لا تعتمد في الانتخابات القادمة على مبدأ القوائم الحزبية.
القوائم الحزبية أثبتت عدم خدمتها للمصلحة العامة. القوائم الحزبية خدمت أحزابها، لأن ما شفنا ممثل برلماني اجى للمنطقة وصرح أنه أني خدمت المنطقة هذه الدائرة الانتخابية بناء على اختياركم إليه، لأن قوائم الحزبية دائما تكون مقيدة، العضو البرلماني يكون مقيد في تصرفه في عمله في أخذ إعطاء الرأي، ولا يستطيع أن يقر أي عمل إلا إذا جاءت يعني وصلت إلى معلومات من الحزب.
وقد أكد يوسف سلمان مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات:
نحن كمفوضية تداول آراءنا مع تداول آراء المجتمع المدني، المناقشة والتنسيق لطرح طرق جديدة، أساليب جديدة لتقوية دور المجتمع المدني في انتخابات عام 2008.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Thank you. كل ذكرى اشتاه بلا نبريلا طبلا درشتا عشتا لا خويلا ما كل ذكرى اشتاه بلا نبريلا طبلا درشتا قاتلة مرتا Then somebody
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحافة العراقية.
جريدة الصباح الجديد المستقلة أشارت في أبرز عناوينها إلى ما أعلنت عنه قيادة عمليات بغداد من أن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بالسماح لدخول الخدمات إلى مدينتي الصدر والشعلة اللتين فرض عليهما حظر لسير المركبات. فيما نقرأ في خبر آخر أن جبهة التوافق كشفت عن قرب استئناف مفاوضات عودتها للحكومة. أما في صحيفة المشرق فنقرأ أن وزارة الدفاع تعترف بحدوث تمرد عسكري في أحداث البصرة الأخيرة، كما تخبرنا الصحيفة بأن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام أعلن السبت أن إيران لا تؤكد المعلومات التي تحدثت عن وجود الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر على أراضيها، والتيار الصدري من جهته يفند نبأ لقاء زعيمه وفد الائتلاف. ونطالع في المشرق أيضا أن الأوضاع الأمنية في البصرة تضطر المواطنين للعودة إلى تنانير الطين، والأمم المتحدة لا تشجع اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلادهم حاليا. وإلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي التي ذكرت في صفحتها الأولى ما كشفت عنه وزارة الخارجية من أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحديد موعد الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومن عناوينها الأخرى، السياحة تحذر من غمر 4 مواقع أثرية بمياه الأهوار، وزراعة تخصص 300 مليار دينار لدعم الفلاحين العام الحالي. وفيما يتعلق بمقالات الرأي، يقول عبد الرزاق السويراوي في صحيفة المدى المستقلة إن خطة فرض القانون أنهت سنتها الأولى على بدء تنفيذها، ولا يمكن لمنصف أن ينكر ما حققته هذه الخطة من بسط نسبي للأمن خاصة في العاصمة بغداد مقارنة بالأوضاع الأمنية السابقة على تنفيذ الخطة. ثم يسلط الكاتب الضوء على ما يرصده المراقبون لتطور الأوضاع العراقية، فضلا عن بعض صناع القرار أيضا في العراق، ذلك أن العامل السياسي هو الأبرز دائما من بين جميع العوامل الأخرى الذي يؤثر في سير الأوضاع، بالرغم من أن بعض هذه الأوضاع يتلبس بتمظهرات تبدو في إطارها العام بأنها لا تمت إلى المناخات السياسية السائدة بصلة، بينما هي في الواقع تنطلق من دوافع سياسية بحتة، وعلى حد تعبير الكاتب في صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم إن الأمم المتحدة أرجأت الاستفتاء على مصير كركوك استنادا إلى المادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك لتحديد ما يريده سكانها. وقد وافقت الأطراف المعنية على التأجيل، لكن مواقفها لم تشهد تغييرا يذكر، فالأمم المتحدة أجرت مشاورات مع جميع الأطراف ووعدت بتقديم اقتراحات جديدة والجميع في انتظارها. وتقول الغد إن بغداد تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضار والفواكه ومواد غذائية أخرى بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة منذ نحو 10 أيام حول مدينة الصدر، حيث أكبر الأسواق الغذائية في العراق، ويتعرض سوق جميلة أكبر الأسواق التجارية لبيع المواد الغذائية والخضار للكساد منذ منع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وخروجها، الأمر الذي يسبب ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وتنقل الرأي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران قد تحدث من نطاق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الأمن في العراق، وأنها سوف تتجاهل من الآن فصاعدا كل الطلبات الأمريكية لإجراء محادثات بشأن العراق، ولن تبحث إلا الطلبات المباشرة من بغداد لإجراء مثل هذه المحادثات. وتقول الدستور إن البابا بندكتوس 16 أعرب عن ألمه الشديد لحادث اغتيال القس عادل يوسف راعي كنيسة مار بطرس وبولس للسريان الأرثوذكس، وذلك في برقية تعزية وجهها إلى راعي أبرش السريان الأرثوذكس في بغداد. وقد صلى البابا أيضا لكي يجد الشعب العراقي طريق السلام لبناء مجتمع عادل ومتسامح. وأخيرا، فإن الرأي تابعت العرض المسرحي العراقي خلال احتفالية أيام عمان المسرحية، وقالت إن الممثل المسكون بغربته عن الوطن وآلامه خرج من تحت شباك صيده الممزقة في مشهد يحاكي جزيرة معزولة في اللامكان، محاولا استذكار الأرض الوطن. ويضيف الممثل في المسرحية المونودرامية العراقية بقعة زيت إن الأرض لو أحبوها لقاسوها بالعقل وليس بالأقدام. ويسقط الممثل ومؤلف العمل محمود أبو العباس كل أوجاع العراق وأهله في مشاهد العرض التي تحمل هموم وألم وطن بأكمله وبكل تلاوينه، ليقول: يا وطني، أنا لا أنظر إليك من ثقب الباب، بل أنظر إليك من قلب مثقوب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يشهد أكبر المراكز التجارية في شارع الصناعة ببغداد والخاص بتجارة الحاسوب ومعداته، يشهد هجرة العديد من التجار نتيجة قطع الشارع الرئيس بسبب الحفريات ووجود السيطرات التي تمنع المتبضعين من الدخول بسياراتهم، ما أثر بشكل كبير على الحركة التجارية فيه. العديد من المواطنين عبروا عن امتعاضهم لعدم الاهتمام بهذا السوق، كما اشتكى أصحاب مكاتب الحاسوب ومعاهد تعليم الكمبيوتر من عدم استجابة الجهات المعنية لطلباتهم من أجل فتح شارع الصناعة من جديد. عماد جاسم والتفاصيل.
شارع الصناعة قرب الجامعة التكنولوجية يعتبر أكبر المراكز التجارية في بغداد والعراق عموما لتجارة الحاسوب ومعداته المتعددة. هذا السوق الذي يحوي المئات من الشركات المتخصصة ومعاهد تعليم الحاسوب ومحلات بيع وشراء الحاسوب واحتياجاته الخاصة والأقراص الليزرية المدمجة. هذا السوق يشهد هجرة العديد من التجار بسبب انقطاع الشارع الرئيسي منذ أكثر من 3 أشهر لإجراء حفريات متعددة، بالإضافة لإجراءات أمنية ووضع سيطرات تمنع المتبضعين من الدخول في سياراتهم، مما أثر ذلك على مستوى التسويق والحركة التجارية. اضطررت للسير لمسافة طويلة بسبب غلق الشارع والتقيت ببعض المواطنين الذين جاءوا لأجل التسوق. أبو رائد بين ضرورة العناية بالمراكز التجارية وأهمية متابعة أعمال الحفريات ووضع سقف زمني لإنهائها.
بس أدين الشارع أكو حفريات يم الجامعة، زين حفريات
صار يأثر على السوق هذا ويأثر على جيدكم، هو ما يجون
أكيد ما يخلونا نوقف، والشارع ضيق يعني سيد الأقصى دي، بس المشكلة إنه ناس الحفريات صارت تقريبا ب3 شهور، زين كل مكان بالعالم بدون يشتغلون حفريات طول يومين أو 3 مواصفات وسيطرة نوعية وسبق زمني أكو وقت، إذا تريد شركة تلزم مقاول هنا يحفرون الشارع بعد ما يرجع نفسه سيارات الكبار ما تقدر تطبق يم فتضطر إنه تطبق بالفروع حمالات ما يقدر تطبق في أثر هواي يعني طول، إذا يريد هو يخلص شغله بساعتين 3 يطول له بال5 ساعات.
فؤاد عبد السلام صاحب مكتب في تجارة أجهزة الكمبيوتر في شارع الصناعة بين أن هناك هجرة جماعية لأصحاب مكاتب الحاسوب ومعاهد تعليم الكمبيوتر بسبب الإغلاق المتواصل وتكرار عمليات الحفريات.
والله هواي أزلق، لأن شنو الشارع هو مسدود، يعني إحنا نجي مرات بتاكسي أو بتاكسي يذبك بالترافيك لايت لين المستشفى ما تقدر تطوب، لازم ما تمشيها مسافة، يعني قبل كنا نجي ب8 الصبح هسه نطلع ب7 يا دوب نوصل 9 9 ونص للمحل من ازدحامات من هذا. ثانيا الشارع من مسدود أثر علينا حتى على شغلنا أثر، لأن العالم اللي يجي يقول لك أنا اليوزر اللي يجي اللي يريد يشتري يعني المتبضع اللي يريد يشتري من يشوفه مسدود يرجع يقول لك أنا أروح غير مكان، أروح شارع فلسطين، أروح غير محل أشتري أحسن ما أنزل مسافة وتمشي. جوني يشترون من عندنا زبائن من المحافظات هسه قام ما يجون لان الشارع مسدود دود، القوات الامنيه اللي موجوده ما تخليهم، يقول له ما تدخل سياره، يقول له انا مثلا جاي من البصره من العماره اريد اشتري عندي محل ذاك هناك اريد اشتري، يقول له ما تدخل توقفوا هنا وتشتري، توقفوا بالكامل المحلات، يعني حتى كو عمال بالمكاتب عزلوا، لان يقول لك انا امشي مسافه وهم من يوميتي قليله، لان شغل ماكو اليوميه تعتمد على الشغل، الاسبوعيه تعتمد على الشغل، فماكو يعني وقف هذا الشغل من وراء الشارع مسدود.
أما السيد علي عبد الحميد صاحب مكتب حاسوب في شارع الصناعة فأكد أن هناك العديد من المطالبات والالتماسات قدمت للجهات المسؤولة للنظر بحال هذا المركز التجاري الذي يعاني الإهمال دون أن تكون هناك استجابات تذكر.
وهي المشكلة يعني الجامعة هنا موجودة، هي كل الطوق الأمني هذا اللي مسوينه صادين الشارع واللي مسوينه على مود الجامعة، يعني ما مراعين شارع الصناعة أنه حركة وحاسبات، تقريبا هي القبلة مع المحافظات كلها هي شارع الصناعة.
هاي عمليات الإعمار ايش قد أثرت؟ هاي صارت كم مرة الشارع يعني يفلشونه ويرجعون؟
هاي مرتين تقريبا صار، يعني أول ما فتحوا شارع العمليات اللي سووها، وبعدين همنا نفس الشيء حفروا مرتله سووا هاي الأعمار الثانية.
برأيكم شنو الحلول من أجل إعادته من جديد؟ هل خاطبتم رفعتوا رسائل ردتوا جهة تجي تشوف؟
أكثر من مرة هي جت قنوات وصورت والتقت ويانا ورفعنا واتصلنا بجهات معنية، بس ما الظاهر ما حد يسمع صوت لأن الشارع انسد وما تقدر يسوي ليش. زين الحل شنو ما أعرف.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يقيم الاتحاد العراقي المركزي بالتايكواندو بطولة المنطقة الوسطى لاختيار أندية الدرجة الممتازة بهذه الرياضة والتي جرت تصفياتها لأول مرة في الموصل بعد أحداث نيسان من عام 2003. وجديد هذه البطولة هو استخدامها لأجهزة الحاسوب في تحكيم المباريات والتصفيات. اللاعبون المشاركون فيها أشاروا إلى جودة الاستعدادات والتنظيم وأمل مشاركات أوسع مقبلة.
بمشاركة فرق محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والرمادي، أقام الاتحاد العراقي المركزي بالتايكواندو بطولة المنطقة الوسطى لاختيار أندية درجة الممتازة بهذه الرياضة، والتي جرت تصفيتها في مدينة الموصل. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر تصفيات نهائية للبطولة التي أقيمت على إحدى القاعات الرياضية بجامعة الموصل، والتقى بالمشرف عليها الدكتور محمود شكر صالح.
الهدف من البطولة هي ترشيح فرق لأندية الدرجة الممتازة من كل منطقة، يتم ترشيح منطقة الوسطى 4 فرق، يشارك في البطولة 5 فرق، محافظة نينوى فريقين، ومحافظة ديالى فريق، ومحافظة صلاح الدين فريق، ومحافظة الأنبار فريق. البطولة هي تجربة فريدة مشكور عليها الاتحاد العراقي المركزي. هذه البطولة إن شاء الله كتجربة نتمنى لها النجاح.
ماذا بعد بطولة المنطقة الوسطى؟
تم إقامة منهاج للبطولات والدورات، والإضافة إلى اختبارات ترقية الأحزمة ودورات تأهيلية لحكامنا ومدربينا حتى يستمر النشاط إن شاء الله على مدار السنة، إضافة إلى المشاركة في منتخب للمنطقة الوسطى راح يتم اختيارهم خلال هذه البطولة للمشاركة في البطولات القادمة.
وهذا مدرب نادي التربية من محافظة الرمادي قال بدوره:
نحن أيضا نشكر الاتحاد الفرعي ونشكر اللجنة الفنية التي ساهمت في بناء مثل هذه المستويات في البطولات، إضافة إلى ذلك الدعم من الاتحاد المنطقة الوسطى تايكواندو، وأيضا الاتحاد الفرعي فرع الأنبار، إضافة إلى الأندية خصوصا وأن نادينا نادي التربية الرياضي، هي أن الظروف المناسبة بحيث نشارك في هذه البطولة.
جديد هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في الموصل بعد نيسان عام 2003 هو استخدامها لأجهزة الحاسوب في تحكيم مبارياتها وتصفياتها. رئيس وفد محافظة صلاح الدين راجي بشير عبد الرحمن:
الحقيقة كان التنظيم جيد ومستوى الفني لمسناه جيد من لاعبين ومدربين المحافظات، كان مستوى جيد وأيضا مستوى التحكيم كان جيد باستخدامهم جهاز الحاسوب، وكان ردة فعل الحكام جيدة بحيث تقبلوا الأمر. سابقا نستخدم الورقة لكن هسه الجهاز، وهذا مما يجعل اللعبة في تقدم وتطور أكثر إن شاء الله.
كيف لمست يعني المشاركة في الموصل يعني في ظل هذه الظروف الأمنية الاستثنائية؟
وستكون هذه بادرة خير، ونرى الموصل باستطاعتها أن تقيم بطولات أكبر من بطولة منطقة وسطى، وإن شاء الله تنتشر رياضة التايكوندو خاصة والرياضة عامة إن شاء الله.
استعدادات وتنظيم جيد للبطولة برغم كل الصعوبات، هذا ما عبر عنه اللاعبون المشاركون فيها آملين مشاركات أوسع قادمة. عبد الكريم يعقوب لاعب نادي نينوى الرياضي:
تنظيم جيد، إداريات جيدة، مستوى عالي جيد جدا، المنافسات قوية وجارية، نحن نادي الفتوح حصلنا على المراكز الأولى الحمد لله وصعدنا كليتنا على النهائي وإن شاء الله نحقق المراكز الأولى. الأصحاب تواجهنا بهاي البطولة فقط الظروف الأمنية والدعم المادي قليل.
زين، هذه هي مشاركتك الأولى بهذه البطولة؟
لا، أنا لاعب قديم من 98 في نادي الفتوح، شاركت عديد من البطولات خارج القطر وداخل القطر والحمد لله غلبت المراكز الأولى.
أما لاعب فريق محافظة صلاح الدين طارق إبراهيم فقد أضاف:
الحمد لله رب العالمين جينا بالموصل، والبطولة الحمد لله جيدة جدا، ولعبت 3 نزالات الحمد لله رب العالمين وصعدت نهائي وهسه أخذت الأول.
يعني مشاركتك كانت حلوة وانت جاي من محافظة بعيدة؟
من محافظة صلاح الدين بلي، والمشاركة كلش حلوة وأهل الموصل ما قصروا وجزاهم الله خير، كانت اللعب كلش حلو.
انتهت بطولة المنطقة الوسطى بالتايكواندو بفوز فريق نادي الفتوة الموصلي بالمركز الأول ونادي سعد من محافظة صلاح الدين بالمركز الثاني، فيما نال فريق نادي بعقوبة المركز الثالث. أما الرابع والأخير فكان من حصة نادي التربية القادم من محافظة الرمادي. إذاعة العراق الحر الموصل. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
ليش شجارة ما تردي للزيارة، ليش شجارة ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة وعيونك الجميلة قمرة بليل السهارة 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 علينا ما تردي للزيارة زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة
زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة زعلانة انت علينا ما تردي
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وأسادتي فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي ويتضمن متابعة لإنتاج النفط العراقي والمفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف التوصل إلى اتفاقات لرفع الطاقة الإنتاجية مع مقابلة عن مشاركة العراق في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لإنتاج النفط العراقي والمفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف التوصل إلى اتفاقات لرفع الطاقة الإنتاجية، كما نستمع إلى مقابلة مع رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة سبت جمعة حسان عن مشاركة العراق في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي. بلغت صادرات العراق النفطية من ميناء البصرة نحو 1,400,000 برميل يوميا بحسب ما أفاد وكلاء ملاحيون الثلاثاء. ويصدر العراق عبر هذا الميناء نحو 3/4 صادراته النفطية، أي بمعدل نحو 1,500,000 برميل يوميا في المتوسط. لكن هجوما تخريبيا على خط أنابيب في جنوب البلاد الأسبوع الماضي أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية بواقع 100,000 برميل. وكان فرع خط أنابيب من حقل بزرقان أصيب بأضرار جسيمة في الهجوم التخريبي الذي وقع يوم الخميس الماضي، وأدى إلى توقف الصادرات من الجنوب للمرة الأولى منذ عام 2004. ومع توقف الاشتباكات الأخيرة التي استمرت نحو أسبوع في البصرة الاثنين، انخفضت أسعار النفط العالمية عن مستوياتها القياسية التي سبقت القتال، ليبلغ سعر الخام الأمريكي في بورصة نيويورك نحو $100.50 للبرميل، وسعر خام برنت في بورصة لندن نحو $100.30 للبرميل الثلاثاء. وفي تحليله لأسباب هذا التراجع قال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش أند أسوشيتس الاستشارية إن ما وصفها بعلاوة المخاطرة السياسية انتزعت نوعا ما نظرا لانحسار العمل العسكري في جنوب العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. من جهة أخرى، استبعد مسؤولون في شركات نفطية أن يوقع العراق وخمس شركات نفط كبرى اتفاقات لزيادة الطاقة الإنتاجية من بعض أكبر الحقول في البلاد قبل حزيران المقبل بسبب بطء سير المفاوضات. يذكر أن فريقا تفاوضيا عراقيا اجتمع مع مسؤولين من شركات رويال داتشل وشيفرون وتوتال في وقت سابق من الشهر الحالي في الأردن لمناقشة بعض الاتفاقات. ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون من شركتين عالميتين أخريين هما بي بي وأكسون موبيل مع مسؤولين عراقيين في نيسان المقبل. وأفادت رويترز بأن من المتوقع أن تدفع الحكومة العراقية ما يصل إلى 2.5 مليار دولار للشركات مقابل المساعدة في زيادة الطاقة الإنتاجية لتضيف 500,000 برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي البالغ 2,270,000 برميل يوميا. وأفيد بأن المفاوضات العراقية الرسمية مع الشركات الغربية الكبرى الخمس تتعلق بتطوير الإنتاج في حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير وميسان وكركوك. في غضون ذلك قام وفد روسي رفيع المستوى بزيارة إلى العراق للبحث في سبل تعزيز التعاون النفطي بين البلدين وإحياء العقود السابقة التي أبرمت مع شركة لوك أويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة في جنوب البلاد. وفي المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرنكو، نستمع إلى تعليقين، أحدهما للناطق باسم شركة لوك أويل والثاني لمحلل اقتصادي روسي.
زار وفد سياسي وتجاري روسي العراق الأسبوع الماضي. أعضاء الوفد التقوا كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير النفط حسين الشهرستاني وغيرهم. وكان نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر سلطانوف يترأس الوفد، ورئيس شركة لوك أويل النفطية واحد الكبيروف من بين أعضائه. وتناولت المحادثات شتى أوجه التعاون الثنائي بالتركيز على الاقتصاد. المتحدث باسم شركة لوك أويل أوفرسيز غريغوري فولتشيك قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن الطرفين ناقشا شتى مشاريع النفط والغاز بما فيها غرب القرنة. فيما يخص حقل غرب القرن اثنين فقد أعرب كلا الطرفين عن التفاؤل بهذا الخصوص، وهو تفاؤل حذر. كما تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن شركة لوك أويل أوفرسيز وهي شركة فرعية للوك أويل ستشارك في مناقصات جديدة ستعلنها الحكومة العراقية بعد تبني قانون النفط الجديد. المحلل الاقتصادي الروسي المتخصص في مجال النفط والغاز ميخائيل جايكازوف أعرب عن الأمل بأن تكون سياسة العراق تجاه روسيا إيجابية. تبدي روسيا الحذر والتوازن في سياساتها تجاه العراق منذ عام 2003، ويبعث ذلك كله على التفاؤل، بمعنى أن موقف السلطات العراقية من الاقتراحات الروسية حول التعاون يجب أن يكون إيجابيا. يذكر أن الاتحاد السوفيتي السابق قد ساعد كثيرا جدا في إقامة الصناعة النفطية العراقية في عهد الستينات للقرن السابق.
национальной иракской нефтяной компании.
Михаил Аландаренко, Идаат Ирак Аль-Хур.
أعلن رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة سبتي جمعة حسان أن المحادثات الاقتصادية التي أجراها مسؤولون عراقيون ومصريون أخيرا تمخضت عن اتفاق ثنائي لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين من المتوقع إقامتها العام المقبل. وأضاف في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أنه تقرر أيضا إقامة معرض صناعي وتجاري عراقي دائم في القاهرة بحلول الخريف المقبل. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب، تحدث رئيس الشركة العامة للمعارض في وزارة التجارة العراقية عن مشاركة القطاعين العام والخاص في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي، إضافة إلى موضوعات اقتصادية أخرى بينها المجالات المفتوحة أمام المستثمرين في العراق.
على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها العراق في معرض القاهرة الدولي للصناعات، فإنها المرة الأولى التي يشارك فيها بعرض مشترك للقطاعين العام والخاص. أعلن ذلك للتقرير الاقتصادي رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية سبتي جمعة حسان. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى مشاركة مؤسسات تجارية وصناعية مصرية في معرض بغداد الدولي المقرر إقامته شهر نيسان المقبل. المسؤول العراقي دعا أيضا المستثمرين المصريين إلى البدء في الاستثمار بالعراق. وكشف رئيس الشركة العامة العراقية للمعارض عن نبأين مهمين، الأول يتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة مصرية عراقية دائمة، والثاني إقامة معرض عراقي دائم في القاهرة. في البداية يؤكد حسان أن العراق كان حريصا على المشاركة في الدورة 41 للمعرض الصناعي الدولي في القاهرة.
والله الوفد العراقي مسرور جدا في مشاركته في القاهرة الدولي لما لهذا المعرض من أهمية اقتصادية، إضافة إلى أن العراقي يحاول وبشكل كلش كبير يعني للتواجد في كل الساحات العربية وفي كل المعارض العربية لإعادة التواصل الاقتصادي ما بين العراق وأشقائه.
المسؤول العراقي يعتبر أن ما يميز المشاركة العراقية هذا العام مشاركة القطاعين العام والخاص معا.
ما يميز المشاركة العراقية خلال هذه السنة لأول مرة يشترك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، وكمرحلة أولية نعزز من تواجد القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره بعملية حتى الاتصالات الاقتصادية المباشرة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري.
ماذا تقدمون في المعرض هذا العام أستاذ سكتي؟
المشاركة هذا العام 15 شركة حكومية تابعة لوزارة الصناعة العراقية، إضافة إلى شركة للقطاع المختلط معنية بعملية تصنيع وتسويق التمور، ومثل ما ذكرت يعني أكو 3 شركات للقطاع الخاص العراقي، أحد هذه الشركات صناعية لمبردات الهواء و مكان اللحيم وبائرات اللحيم، إضافة إلى شركة معنية بتصنيع الحلويات اللي هو الحلويات العراقية المميزة اللي مسمات المني والسلوى اللي هي هبة الله إلى أرض الرافدين، وإضافة إلى شركة معنية بتسويق التمور. 3 شركات من القطاع الخاص وشركة من القطاع المختلط، إضافة إلى 15 شركة من القطاع الحكومي.
وكشف رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية عن مباحثات مصرية عراقية أفضت إلى اتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين من المتوقع إقامتها العام المقبل 2009 على أقصى تقدير، كما يكشف عن اتجاه لإقامة معرض صناعي وتجاري عراقي دائم في القاهرة بحلول الخريف المقبل.
خطوات وخطوات مهمة، وإن شاء الله بالإمكان أن تنفذ هذه الحالة في هذا العام أو العام القادم إن شاء الله.
يعني هذه عنوان طيبة خاصة بالنسبة للعراقيين وأيضا للشعب المصري. ما هي الخطوات التي ستتخذ في سبيل إنجاز المنطقة الحرة التجارية بين البلدين؟
المنطقة الحرة يعني تعرف العلاقات الاقتصادية العراقية المصرية من أكثر العلاقات اللي موجودة بين العراق ومصر، فأكو مباحثات حاليا لتوحيد يعني توحيد الجمارك يعني وتوحيد القياسات المواصفات بين السلع وقبول شهادات المنشأ الموحدة وكل حالات يعني الممهدة اللي تعمل مثل هذه المناطق.
هل من أنباء طيبة إضافية ننقلها إلى مواطنين في العراق الذين يستمعون إلينا الآن؟
من خلال تواجدنا إن شاء الله، من خلال تواجدنا بالقاهرة نسعى إلى التفاوض لإقامة سوق لبيع منتجات عراقية في القاهرة، يعني إن شاء الله في الشهر التاسع أو بعد الشهر التاسع يعني، ونحاول أن نشرك جميع شركات القطاع الخاص بهذا المهرجان إذا حصل الاتفاق إن شاء الله.
يدعو المسؤول العراقي عبر التقرير الاقتصادي لاستثمار رجال الأعمال المصريين في العراق.
مجالات الاستثمار بالعراق واسعة، وبعد صدور قانون الاستثمار العراقي والمصادقة عليه من قبل البرلمان وتأسيس هيئة الاستثمار، فالعراق يرحب بأي مستثمر على مجال كل المحافظات وفي بغداد، ومجالات الاستثمار واسعة جدا. وأنا من خلالكم يعني أدعو كل المستثمرين العراقيين للتواجد بالساحة حتى يكونوا رواد هذه الخطوة، يعني لأن هناك بعض المناطق حاليا تتوفر بها يعني مجالات الاستثمار بشكل كبير، حالة الأمن مستقرة في 90% من المناطق العراقية، إضافة إلى حاجة هذه المناطق لعمليات استثمارية واستثمارية واسعة.
هل هناك تفاوض مع رجال أعمال المصريين للاستثمار في العراق بالفعل؟
التفاوض يكون مع هيئة الاستثمار العراقية، يعني هيئة الاستثمار العراقية طرحت كثير من المشروعات، يعني أكو جدولة وأكو مسح كامل لمجالات الاستثمار على المستثمرين المصريين، يعني التقدم واستثمار الفرصة، يعني الفرصة مؤاتية حاليا للدخول بهذه العملية.
نعم، الأستاذ سبتي جمعة رئيس الشركة العامة للمعارض العراقية ورئيس الوفد العراقي المشارك في معرض القاهرة الدولي للصناعة، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك.
شكرا جزيلا منك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. rr.org. هذه إذاعة العراق.